أحسن الله إليكم. كتاب الطلاق. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
نعم. فيه هذا بدأ شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الطلاق. والطلاق أحد فرق النكاح، لأن فرق النكاح كثيرة، ويقسم العلماء رحمهم الله تعالى فرق النكاح إلى قسمين: فسوخات وطلاق. فالفسوخات لا تعد من الطلاقات الثلاث، وأما الطلاق فهو محسوب بالثلاث الطلاقات أقصاها، فإذا بلغ الثالثة حرم عليه أن يراجع زوجته أو أن يعقد عليها إلا بعد نكاح رغبة جديد. إذن الفرقة بين الرجل وامرأته إما أن تكون فسخا وإما أن تكون طلاقا. والفسوخات كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم جعلها تنيف عن 20 نوعا، كما ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، والحقيقة أنها أكثر من ذلك، تتجاوز 30 نوع، بعضها من جهة الزوجة وبعضها من جهة الزوج وبعضها من جهة أجنبي كالحاكم، وبعضها مشتركة بينهما. والطلاق يجب أن نعلم أنه ينقسم إلى 3 أنواع: طلاق رجعي، وطلاق بائن بينونة كبرى، وطلاق بائن بينونة صغرى. فالطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الثانية، ومعنى كونه رجعيا أنه قبل أن تنقض العدة يجوز لزوجها أن يراجعها، ثم إذا انقضت العدة له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا رغب بها. النوع الثاني الطلاق البائن بينونة كبرى، وهي التي لا رجعة فيها في أثناء العدة، وليس للزوج أن يعقد عليها بعد انقضاء العدة إلا بعد زوج آخر، وهو إذا طلقها زوجها 3 تطليقات. النوع الثالث من الطلاق طلاق البينونة الصغرى، وهو ما يكون مشتركا بين الحالتين، فليس للزوج أن يراجعها في أثناء العدة، وإنما له أن يراجعها أن يعقد عليها في العدة أو بعدها بعقد جديد. إذن أثبتنا له بعض أحكام النكاح الرجعي، وهو أنه يجوز له أن يعقد عليها برضاها، وألغينا عنه رجعتها بدون رضاها في أثناء العدة. وهذا الطلاق الرجعي وهذا الطلاق البينونة الصغرى يكون في الخلع، وسيأتينا إن شاء الله. شرع المصنف في بيان النوع الثالث، وهو الطلاق البينونة الكبرى إذا طلقها 3، فإن من طلق زوجته 3 تطليقات فقد بانت منه امرأته، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة القرظي: لعلك، لأنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة لما طلقت زوجها ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، هكذا، فأشارت بطرف ثوبها، أي أنه لا يستطيع الوطء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ذلك: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لزوجها الأول، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا يدلنا على أنه لا بد لكي تحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها 3 وبانت منه بينونة كبرى أن تنكح زوجا آخر. من شرط هذا النكاح أولا أن يكون نكاحا صحيحا، فلو كان نكاحا فاسدا بلا ولي أو بلا شهود فالنكاح غير معتبر، ومن باب أولى إذا كان شغارا أو متعة. ثانيا أن يكون نكاح رغبة، ومعنى كونه رغبة أي ليس نكاح تحليل. ثالثا أن يكون فيه وطء، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولا بد أن يكون الرجل في وطئه منتشرا لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتك. وبناء عليه فلو هكذا ذكر الفقهاء من باب التفصيل وقد وجد أمام القضاء، فلو حدث وطء من غير انتشار فإنه لا يبيحها لزوجها الأول.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. رواه الإمام أحمد والشيخان.
يعني حديث ابن عمر هذا أصل في طلاق البدعة، لأن عندنا الطلاق نوعان، طلاق بدعة وطلاق السنة. وطلاق البدعة نوعان، طلاق في الزمن وطلاق باعتبار العدد. فأما الطلاق باعتبار الزمن فهو الطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر الذي جمعت فيه المرأة، وأما الطلاق البدعة باعتبار العدد فهو أن يطلقها ثلاثا، وهذا محرم. الدليل قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، قرأها بعض الصحابة عبد الله بن عمرو فطلقوهن لقبول عدتهن، أي في إقبال عدتها، أي طاهرا من غير وطء. هذا الحديث فيه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على النهي عنه. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، هذا يدلنا على أنه يحرم الطلاق في الحيض، هذا واحد. وتحريم الطلاق في الحيض هل له استثناء؟ المشهور عند فقهائنا أن له استثناء. الحالة الأولى التي يستثنى فيها الطلاق في الحيض، قال إذا كان بطلب الزوجة، فكل طلاق يكون بطلب الزوجة فإنه يجوز ولو كان في حيضها، لأن النهي عن التطليق في الحيض لمصلحة الزوجة، لأن فيه تطويلا للعدة. ووجه كونه تطويلا للعدة أن العدة ثلاث قروء، ثلاث حيض، فمن طلق امرأة في أثناء حيضة فإن هذه الحيضة لا تحسب، فستمكث هذه الحيضة والطهر الذي بعده غير محسوب، ثم تمكث حيضة كاملة وطهرا كاملا، ثم حيضة كاملة وطهرا كاملا، ثم حيضة كاملة، ثم حتى تغتسل منه، فتمكث ثلاث حيض وبضع الثالث الرابعة وثلاثة أطهار كاملة، فطال عليها قريب شهر كامل، فإذا أسقطت حقها جاز. هذا على المشهور. والرواية الثانية أنه حق تعبدي ولو كان بطلب الزوجة لا يحل. الأمر الثاني أنه لا سنة ولا بدعة باعتبار الزمان لغير المدخول بها، فغير المدخول بها يجوز طلاقها في حيضها. الثالث من لا تحيض وهي الآيسة أو الصغيرة. رابعا الحامل، فإنه لا سنة لها ولا بدعة باعتبار الزمن ولو وطئت قبلها بليلة، لأنه لا تطويل عليها في العدة. إذن هؤلاء النسوة يجوز تطلقهن في أثناء حيضهن، ولا سنة ولا بدعة في حقهن باعتبار الزمن. إذن عرفنا النهي عن الحيض، التطليق في الحيض. وقوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، قوله مره هذه مسألة مشهورة جدا، وهي مسألة الأمر بالأمر هل يكون أمرا بالثالث أم لا، أو أمرا للثالث أم لا. شهر عند الأصوليين أنه ليس أمرا للثالث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فالأبناء ليسوا مأمورين بالصلاة وإن كانوا ابن سبع بإجماع. ولذلك قال ابن اللحام في القواعد أن هذا مشكل تطبيق هذا الحديث على هذه القاعدة، ولكن قرر المحققون كابن القيم في التهذيب أن هذه القاعدة يختلف الحال فيها، فإن كان أمرا بتبليغ حكم فإنه يدل على الوجوب، مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بتبليغه الحكم فيكون ابن عمر هو المأمور فيجب عليه ذلك، وإن كان المأمور مباشرة هو المأمور بالأمر فإن الثالث ليس مأمورا به. هذا هو التفصيل وهو أدق الأقوال وتنضبط به القاعدة عند جميع أهل العلم أو عند جميع الفروع عفوا. قوله مره فليراجعها معنى الرجعة على المشهور عند فقهائنا أي الرجعة في أثناء العدة كما هو الظاهر، وتكون الرجعة في أثناء العدة بأحد أمرين، إما أن يقول راجعتها، وإما بالفعل وهو الوطء. قال ثم يمسكها أي يمسك الزوجة من غير التطليق حتى تطهر ثم تحيض. السبب أنه أخرها للطهر الذي بعد ذلك، قالوا لكي لا يكون ذلك الطهر سببا، يعني أن يكون من باب التعجيل في طلاقها فيؤجل الطلاق شهرا كاملا من باب التأديب له ومراجعته لنفسه. وإلا فإن بعض أهل العلم يقول إن الحكمة في ذلك مشكلة عندهم، ولكن أقرب معنى ذلك هو ما ذكرناه هو على سبيل الندب، التأخير للطهر الثاني على سبيل الندب، والواجب أن يطلقها في الطهر، والتأخير للطهر الثاني مندوب لأجل حكمة لعله أن يراجع نفسه من باب التأديب له. قال ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. نستفيد من ذلك أن الطلاق في الطهر الذي جمعت فيه أنه يكون محرما كذلك. آخر مسألة في الحديث أن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه، فقلنا إنه حرام، لكن هل يقع طلاقه؟ نقول نعم يقع طلاقه، وهو قول أكثر أهل العلم، بل قد حكى الإمام أحمد وابن قدامة الإجماع عليه، وأن الطلاق في الطهر المجامع فيه واقع، وأن الطلاق في الحيض واقع، بل إن النص الحديثي كذلك، فإن أكثر أحاديث ابن عمر فيها أن ابن عمر وأن نافعا وأن أيوب السختياني كلهم سئلوا هل حسبت هذه التطليقة؟ قالوا نعم. فدل ذلك على أن هذا الأمر كان مشكلا لتعارض القاعدة النهي والاعتبار، ومع ذلك حسبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة أنها محسوبة ولا شك. نعم.
فضل. أحسن الله إليكم. قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ رواه الإمام أحمد والشيخان.
يعني هذا حديث عائشة فيه أنها قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. معنى التخير هو أن يخير الزوج زوجته فيقول أمرك لك اختاري. يقول أهل العلم يجوز للرجل أن يتولى الطلاق بنفسه، وله أن يوكل غيره فيه، وممن يوكل في الطلاق الزوجة، ولكن الزوجة توكيلها في الطلاق له صورتان: توكيل وتفويض. فالتوكيل بواحدة، والتفويض مطلقا، تريدين واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أنت حرة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقول يجوز للرجل أن يجعل أمر المرأة إلى نفسها، ولكن هذا التخير منه تصرف جائز وليس بلازم. وبناء على ذلك انتبه معي، لو أن رجلا قال لزوجته أمرك بيدك، طلاقك بيدك، اختاري نفسك، فإنه يجوز له أن يرجع فيه قبل أن تختار نفسها أو تختار الطلاق. فإن اختارت الطلاق طلقت، وإن لم قالت لا طلاق لا يقع. ويجوز له الرجوع فيه، كيف؟ أن يقول الزوج رجعت، أو أن يطأ. فكل تفويض للزوجة بالطلاق أو توكيل لها بالطلاق أو تخيير يبطل إما بالرجوع اللفظي فيه فيقول رجعت، أو يبطل بي الوطئ إذا وطئ الزوج زوجته. وأما التخيير فيبطل باختيارها بقاء مع زوجها، فتكون له ثلاثة أسباب: التوكيل والتفويض له سببان، والتخيير له سبب ثالث بأن تقول اخترتك أو اخترت البقاء معك، فليس لها بعد ذلك أن ترجع. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الإحداد. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.
نعم. باب الإحداد، المراد بالإحداد هو الامتناع، جعل حدا أي أن المرأة تمتنع من فعل بعض الأمور المباحة لها بسبب الوفاة، فهذا معنى الإحداد. والإحداد حكم منفصل عن العدة، والمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها عدة ويجب عليها إحداد، ويجب عليها أمران منفصلان. ما فائدة ذلك؟ أن بعض النساء قد تعتد بلا إحداد، نقول صحت عدتها، وقد لا تعلم بالوفاة إلا بعد انقضاء مدة العدة، فنقول سقط عنها الإحداد وسقطت عنها العدة لأن انقضت عدتها حكما. إذن لا تلازم، نعم هم متوافقان وقتا، لكن لا تلازم في الصحة بين أحدهما للآخر. ما الذي يحرم على المرأة إذا كانت محدة؟ نقول يحرم على المرأة المحدة أمور. الأمر الأول يحرم عليها أن تتزوج، ثانيا يحرم عليها أن تخرج من بيت الزوجية لحديث فريعة أخت أبي سعيد، الأمر الثالث أنه يحرم عليها الزينة، وسيأتي حديث أم عطية رضي الله عنها معنا بتفصيله. هذه ثلاثة أمور يحرم على المحدة فعلها على سبيل الجملة. أما الخروج من البيت فإن صلى الله عليه وسلم أمر فريعة أن تمكث في بيت الزوجية حتى ينقضي الأجل إلا إذا كان عليها ضرر فيجوز لها الخروج، لكن يجوز لها الخروج ليلا للضرورة، وأما النهار فيجوز لها الخروج لحاجة مثل العمل مثل التسوق، لا لغير يعني التسوق لأجل شراء الحاجيات البيت يجوز لها الخروج وأن تعود. أمها إذا كانت مريضة مرضا شديدا يجوز لها أن تذهب لزيارتها في النهار ثم تعود وهكذا. أما الحرام المحدة التي يحرم عليها في الزينة فهو ما جاء في حديث أم عطية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. قوله لا تحد أي لا يحل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، وهذا يدل على أنه يحرم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث، وأما الزوج فأربعة أشهر وعشرا، فدل على أنه يجوز الإحداد ثلاث ليال فأقل كما فعلت أم حبيبة رضي الله عنها حينما مات أخوها. قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. هذه هي مدة عدة المتوفى عنها زوجها، فمن مات عنها زوجها إما أن تكون حاملا أو ليست بحامل، فإن كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها، طالت المدة أو قصرت يعني فوق أربعة أشهر أو أقل. وأما إن كانت حائلا دخل بها زوجها أو لم يدخل لا فرق، فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة. وكيف تحسب العدة؟ لأهل العلم طريقتان، فبعضهم يقول تحسب الأشهر كاملة يعني تحسب كل شهر يحسب 30 يوما ويزاد عليها 10 أيام فيكون المجموع 130 يوما، إلا إذا كان وفاة الزوج في أول الشهر القمري فإنها تمكث 4 أشهر قمرية وتزيد 10 أيام. الرواية الثانية مذهب أحمد وهي التي عليها الفتوى أنها تمكث 4 أشهر قمرية سواء كانت كاملة أو ناقصة، فإذا مات زوجها في اليوم العاشر من شهر المحرم فتمكث صفر وربيع وربيع وجماد الأول وتزيد عليه 10 أيام فتخرج من العدة في يوم 20 في الساعة التي مات فيها زوجها تماما. إذن تمكث إما 120 يوما وتزيد عليها 10 أيام وهو القول الأول والأحوط، وإما أن تمكث 4 أشهر قمرية نقصت أو زادت بغض النظر هل مات زوجها أول الشهر أو آخرة ثم تزيد عليه 10 أيام، والفتوى على الثاني والأول هو الأحوط. قال ولا تلبس، بدأ يتكلم عن الزينة، والزينة المحرمة على المحدة 3 أشياء: زينة بدن وزينة حلي وزينة لباس. زينة البدن لا تضع ما يتزوق به الوجه كالكحل والمكياج وغيره والخضاب، والخضاب الذي هو الحنة في يديها وفي شعرها. ومن زينة الجسد الصبغ، فلا تصبغ المحدة شعرها ولو كان أبيض فلا تصبغ منه شيئا، يحرم عليها أن تصبغ شعرها. هذا النوع الأول من الزينة المحرمة، وهي زينة ماذا؟ البدن، يشمل الكحلة وأدوات الزينة ويشمل أيضا الصبغة والخضاب في اليدين. النوع الثاني من الزينة زينة الحلي، فيحرم عليها أن تلبس حليا في جيدها أي على صدرها، أو فتخات في يديها، أو خواتم، أو أي نوع من أنواع الحلي، فيحرم عليها أن تلبس الحلي من ذهب أو فضة. وأما ما ليس بحلي وإنما يكون محلقا كالساعة وليست من الذهب والفضة فإنها جائزة. النوع الثالث مما يحرم عليها أنه يحرم عليها كذلك مما يتعلق بالزينة زينة الطيب، فإنه يحرم عليها الطيب في بدنها وفي ثوبها كذلك، وسيأتي إن شاء الله في الحديث. قلنا زينة البدن، وقيل زينة الحلي، الزينة الثالثة زينة اللباس. وزينة اللباس المحرمة شيئان فقط: كل ثوب زينة مهما كان لونه، تتجمل به عند النساء إذا أردت أن تخرج لمناسبات الجمال، أو تتزين به لزوجها ملابس الزينة التي تلبسها المرأة لزوجها عادة. والنوع الثاني من ثوب الزينة المنهي عنه كل ما كان مصبوغا بلون يكون من الألوان الفاتحة، هذه هو المحرم على المرأة المحدة فقط. نأخذه من الحديث بسرعة لأجل الأذان. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. قوله مصبوغا نستفيد منه ثوبي الزينة المحرمة، المصبوغ بلون فاتح، والنوع الثاني المصبوغ لأجل الزينة، فكل ما كان زينة فهو محرم، فيكون قوله مصبوغا من باب الوصف الأغلبي لا من باب الوصف الطردي، فكل ثوب زينة ولو كان أبيض فإنه يكون ممنوعا، وإنما تلبس الثوب المعتاد الذي تلبسه عند النساء المعتادات. قال: إلا ثوب عصب، هذا المستثنى. وثوب العصب هو الثوب الذي كان يصبغ عند أهل اليمن بنوع بطريقة معينة اختلف فيه، فقيل إن ثوب العصب هو الذي صبغ قبل نسجه، وهذا قول قيل لكنه ضعيف. وقيل إن ثوب العصب هو الذي صبغ وهو مربوط، فإذا فك رباطه كان بعض ألوانه مصبوغا وبعض ألوانه ليس مصبوغا، فلا يكون جميلا كمال الجمال. وعلى ذلك فإننا نقول إن كل مصبوغ لونا ليس فاتحا أو صبغة ليست صبغة جمال فإنه يكون مأذونا به. قال: ولا تكتحل، يدلنا على أن المرأة لا يحرم عليها الكحل مطلقا. أخذ بعض أهل العلم سواء كان لعلاج أو لغيره، لكن جاء في حديث أم سلمة إباحة لعلاج، فنقول يحمل المطلق على المقيد، وما جاء من نهي للعلاج فهو محمول على ما قبل ورود حديث أم سلمة، وهذا الذي رجحه المرداوي في الإنصاف، وبناء عليه فيجوز الكحل فقط للعلاج ولغير العلاج لا يجوز، ومن شرط العلاج ألا يكون له بديل. وحيث وجدت الآن قطر العيون يعني الأدوية المعروفة عند الأطباء فإنها كافية. قال: ولا تمس طيبة، أي يحرم على المرأة أن تمس الطيبة ببدنها فتلمسه بالبشرة أو في ثوبها الذي يتحرك بحركتها، أو أن تمسه شربا أو طعاما. وكيف يكون ذلك؟ قالوا بالزعفران، فإن الزعفران طيب، العرب يجعلونه طيبا، يجعلونه في أطيابهم، بل هو من أغلى طيبهم، فأكله من كمال الترفه فيكون له أثر، فتمنع المحدة من أكل الزعفران، هذا قولهم. قال: إلا إذا طهرت، أي من حيضتها، نبذة، أي أخذت نبذة أي قطعة من قسط، القسط هو البخور، أو أظفار، نوع من الطيب، وهذا الطيب الذي هم الأظفار قيل إنه ليست له، ليس المقصود منه رائحته، وإنما المقصود منه قطع رائحة الحيض بعد ذلك، فهذا المعنى الطيب. إذن لا يحل الطيب شيء منه إلا في حالة واحدة أو في حالتين: الحالة الأولى إذا كان لإزالة رائحة نتنة، إما في البيت أو في الملابس. أحيانا يكون في البيت رائحة نجربها في بيوت، قد يكون طبخ طعام ليست بالحسنة فيبخر البيت لأجل إخراج هذه الرائحة، نقول يجوز. إذن الطيب هنا ليس لأجل التطيب وإنما لإذهاب الرائحة النتنة. الحالة الثانية التي يجوز إذا كان غير مقصود الطيب، مثل الأظفار ليس مقصودا وإنما لقطع الدم ورائحته، ومثله الصابون الذي يستخدم لا لغرض التطيب وإنما لإزالة الوسخ، ومثله الشامبو. نقف عند هذا الحد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة المباركة أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. أسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا موافقة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا من القرآن والدين ما ينفعنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ذرياتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة.